السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دروسنا العلمية من مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي تبث للمسلمين عن بعد، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيراً وبركة، وأن يرفع هذا الوباء ويدفع شره. ومجالسنا كما تعلمون هي في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الحج، وقد فرغنا بحمد الله عز وجل من مسائله، وبقي معنا ما يلحقه العلماء به، وهو ما يتعلق بالأضاحي والعقيقة، وهو ما نبدأ في شرحه اليوم إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الأضحية.
نعم، لما كانت الأضحية يتقرب بذبحها إلى الله عز وجل في الأمصار، كما يتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدي في الحج، وكانت تذبح في أيام ذبح الهدي، ويشترط فيها ما يشترط في الهدي ناسب ذكرها في كتاب الحج. والأضحية في اللغة يقال لها أضحية، ويقال لها إضحية، وجمعها أضاحي، ويقال لها أيضا ضحية، وجمعها ضحايا، ويقال لها أيضا أضحى، وجمعها أضحى. وسميت بذلك لأن الغالب أنها تذبح في وقت الضحى. والأضحية شرعا ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بغير سبب العيد تقربا إلى الله، هي ذبيحة تذبح من بهيمة الأنعام، وهذا يخرج غير بهيمة الأنعام كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، في أيام النحر التي ينحر فيها الهدي، وستأتي إن شاء الله عز وجل، بغير سبب الحج، هذا لإخراج الهدي والفدية التي تذبح، قد تذبح يعني الهدي يذبح في أيام النحر لكن بسبب الحج، فهو ليس أضحية. وبعض الناس يخلطون ويأتي ويسأل الشيخ عن الأضحية وهو يقصد الهدي، وبعضهم يسأل عن الهدي وهو يقصد الأضحية، وبينهما فرق. فالهدي سببه الحج أو البيت، لأن الهدي الواجب سببه الحج، وهدي التطوع سببه البيت. أما الأضحية فإنها تكون بغير سبب الحج، وإنما بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، هذا لإخراج ما يذبح من أجل لحمه أو من أجل الضيف في أيام النحر، فإنه لا يكون أضحية. هذا معنى الأضحية في اللغة وفي الشرع، وبيان مناسبة ذكرها في كتاب الحج. نعم.
قال رحمه الله: وهي سنة مؤكدة.
نعم، الأضحية مشروعة بإجماع العلماء كما نقله جمع من أهل العلم، منهم ابن قدامة وابن حجر وغيرهما من أهل العلم، فهي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل بإجماع العلماء، ودل عليها قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فسره جماعة من السلف بصلاة عيد الأضحى وبذبح ونحر الأضحية، وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح الذي يذبح لله عز وجل، والذبح عبادة كما هو معلوم، تكون لله عز وجل، ويدخل في ذلك الأضاحي. وقد قال الله عز وجل أيضا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا المنسك الذي جعله الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى، قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وصححه الألباني. والأضحية تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم بتكرر السنوات، إذن هي مشروعة وقربة، وكان الصحابة يفعلونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري. وعند مسلم: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. إذن الذبح في وقته، أعني ذبح الأضاحي، سنة المسلمين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على ذلك كما تقدم معنا. نؤكد على هذا ونقوله ونكرره، لأن بعض الذين يتلقفون أطراف العلم وقد يقفون على شيء من الآثار بدون فقه، بدأوا يزهدون الناس في الأضاحي وفي ذبح الأضاحي، ولا شك أن هذا خطأ عظيم، وأن المشروع هو ذبح الأضاحي في وقتها، وأن هذا هو سنة المسلمين كما ذكرناه. وقد اتفق العلماء على أن غير القادر لا يجب عليه أن يضحي، بل ولا تطلب منه الأضحية. فغير القادر الذي ليس عنده إلا ما يحتاج إليه لا يجب عليه أن يضحي بإجماع العلماء، بل ولا تطلب منه الأضحية. ثم اختلف العلماء في حكم الأضحية للقادر الذي عنده قدرة، ما حكم الأضحية في حقه؟ فذهب جماهير العلماء ومنهم الحنابلة والمالكية والشافعية وجماعات من السلف والخلف إلى أنها سنة مؤكدة جدا، فهي ليست واجبة وإنما سنة، ولكنها سنة مؤكدة جدا. حتى قال المالكية إنها سنة تجب على القادر، والمراد أنها سنة مؤكدة يلام القادر على عدم فعلها، هذا معنى تجب على القادر. سنة تجب على القادر، كيف سنة تجب على القادر؟ كيف سنة وتجب؟ مرادهم أنها سنة ليست واجبة ولكن القادر يلام على تركها، يلام على تركها. فالشاهد أن العلماء يرون أنها سنة مؤكدة، ودل على أنها ليست واجبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، رواه مسلم. طيب أين الدلالة على كون الأضحية ليست واجبة في هذا الحديث؟ الدلالة على أن الأضحية سنة وليست واجبة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علقها على إرادة الإنسان، يعني على اختياره، وأراد أحدكم أن يضحي. ولو كانت واجبة لقال: وعلى أحدكم أضحية، لكنه أناط الأمر بالإرادة والاختيار، فدل ذلك على أنها سنة وليست واجبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأضحية ليست واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، وهذا يشمل القادر وغير القادر. ولو كانت الأضحية واجبة على القادرين من الأمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن غير القادرين من أمتي، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: وعمن لم يضحي من أمتي، فدل ذلك على عدم وجوبها. أيضا جاء عن حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما، رواه البيهقي وصححه الألباني. فكان أبو بكر رضي الله عنه يترك الأضحية خشية أن يظن الناس أنها واجبة ويلتزمون ذبحها دائما على جهة اللزوم، وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه، وهما خليفتان راشدان، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين. أيضا جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، رواه البيهقي وصححه الألباني. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه كان موسرا وقادرا، ولكنه كان أحيانا يترك ذبح الأضحية. لماذا؟ لمصلحة شرعية، وهي أن يعلم الناس أن ذبح الأضحية ليس بواجب، فكان يترك ذبح الأضحية مخافة أنه لو التزم ذبحها كل سنة يظن جيرانه أنها حتم وأنها واجبة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف. علقه البخاري في الصحيح مجزوما به. وقال ابن حجر: وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد، بسند جيد. نعم، ذهب الحنفية إلى وجوبها على القادر، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل ونصر، وهو قول قوي، لكن الراجح والأقوى والله أعلم هو قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، لكن لا ينبغي للقادر أن يتركها من غير مصلحة شرعية. أما إذا ظهرت مصلحة شرعية فالترك للمصلحة الشرعية أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، أعني من حيث الأصل أنه قد يترك غير الواجب لمصلحة شرعية، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة بالناس في رمضان في التراويح للمصلحة الشرعية وأنه خشي أن تفرض عليهم، وكما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخروج مع كل سرية من أجل المصلحة الشرعية حتى لا يشق على أمته، وهذا أيضا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني وصحح بعضهم وقفه، لكن الظاهر والله أعلم أن المرفوع حسن وثابت. وعلى كل حال هذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في ترك الأضحية وهو قادر، إلا أن يتركها لمصلحة شرعية. نعم.
قال رحمه الله: وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحية أو لله.
نعم، كما تقدم معنا قبل قليل أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، فهل تجب ومتى تجب؟ الجواب نعم، تجب في بعض الأحوال، وذلك في حالين ذكرهما المصنف. الحالة الأولى حالة النذر، والحالة الثانية حالة التعيين. فقد اتفق العلماء على أن من نذر أن يضحي وجب عليه أن يضحي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري في الصحيح. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا شك أن الأضحية طاعة لله عز وجل، فمن نذر أن يذبح أضحية فإنه يجب عليه أن يذبح تلك الأضحية، سواء كان نذره نذر تبرر أو كان نذر مقابلة. نذر تبرر أن ينذر ابتداء من غير سبب، كأن يقول: لله علي أن أضحي هذا العام، فيجب عليه أن يضحي ما دام قادرا مستطيعا. ونذر المقابلة أن يكون له سبب، فيقول مثلا: لله علي إن شفى مريضي أن أضحي هذا العام، أو لله علي إن ترقيت في وظيفتي أن أضحي هذا العام، أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يضحي، فإن عين عاما فإنه يضحي في ذلك العام كما قلنا، قال لله علي أن أضحي هذا العام، وإن قال لله علي أن أضحي كل عام فإنه يلزمه أن يضحي كل عام ما دام مستطيعا لذلك. فإن عجز وأصبح غير قادر على التضحية فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. والحالة الثانية بالتعيين، فتجب الأضحية بتعيينها أضحية، وتتعين الأضحية بأن يتلفظ بما يدل على تعيينها أضحية، كأن يقول هذه أضحية أو هي أضحية أو هذه لله في وقت ذبح الأضاحي، سواء كانت في ملكه أصلا، يعني مثلا الإنسان عنده غنم يملك غنما فقال هذه أضحية أو قال هي أضحية أو قال هذه لله، هنا عينها فيجب أن يذبحها أضحية، يجب أن يذبحها أضحية، أو اشتراها، وعندما اشتراها فقال هذه أضحية أو هي أضحية أو هذه لله، فهنا تتعين ويجب عليه أن يذبحها أضحية. طيب إذا اشتراها بنية الأضحية ولم يتلفظ، ذهب إلى السوق واشترى شاة بنية الأضحية الذي في قلبه أنها أضحية لكنه لم يتلفظ، فهل تتعين بهذا ويجب عليه أن يذبحها أضحية؟ الجواب أنها لا تتعين بهذا عند الحنابلة والشافعية، ما تتعين بمجرد الشراء بنية الأضحية، بل لا بد من التلفظ. لماذا؟ يقولون لأن هذا إزالة ملك على وجه التقرب فلا يتعين بالنية، بل لا بد من التلفظ. يعني مثلا لو أن عندك بيتا أو عمارة فيها شقق ونويت في قلبك أن تجعل إحدى الشقق وقفا على طلاب العلم، ما تصبح وقفا بمجرد النية، ولا يلزمك أن تصيرها وقفا بمجرد النية، بل لا بد من التلفظ. قالوا فكذلك هنا في الأضحية، إزالة ملك على وجه التقرب إلى الله عز وجل فلا يلزم بمجرد النية، بل لا بد من التلفظ، ويكون ذلك تعيينا لها عند الحنفية والمالكية في قول، ويدل له بعض كلام الإمام أحمد. ولا شك أن الأحوط أنه إن اشتراها بنية الأضحية أن يذبحها أضحية وأن يحقق نيته، لكن هل تصبح واجبة بمجرد النية؟ الأظهر والله أعلم أنها لا تصبح واجبة بمجرد النية، بل لا بد من التلفظ حتى تتعين. من باب الفائدة، المشهور في مذهب المالكية أن الأضحية لا تتعين إلا بذبحها أضحية، فإذا ذبحت تعينت، ولا شك أن هذا سيكون محل اتفاق أنها لو ذبحت بنية الأضحية فهي أضحية، أحكام وأحكام الأضحية. لكن الكلام أن المشهور في مذهب المالكية أنه لو عينها باللفظ لا تتعين، وإنما تتعين بذبحها بنية كونها أضحية. إذن عرفنا أن الأضحية تجب في حالين، الحالة الأولى في حال النذر، والحالة الثانية في حال التعيين. وعرفنا كيف تتعين الأضحية. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة.
نعم، لا يجزئ في الأضاحي إلا بهيمة الأنعام. عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وعده بعضهم إجماعا أنه لا يجزي في الأضاحي إلا بهيمة الأنعام، فلا يجزي الديك ولا الفرس ولا الغزال، بل لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، يعني من الإبل أو البقر أو الغنم. وقد عد ذلك كما قلت بعض أهل العلم إجماعا، وقد حكى الإجماع على ذلك مثلا ابن رشد والنووي وابن عبد البر والصنعاني وغيرهم. نعم، لابن حزم رحمه الله قول بأن الأضحية تجوز بكل حيوان يؤكل لحمه، لكن هذا القول ضعيف شاذ لا يلتفت إليه ولا يقف عنده ولا ينبغي إظهاره. ولولا ما حدث في السنوات الأخيرة من إظهار هذه الأقوال ونشرها بين الناس والدعوة إلى التضحية بديك ونحو ذلك لما تعرضنا له أصلا، لكن ذكرناه لبيان أنه قول ضعيف أهمله العلماء ولم يلتفتوا إليه، حتى أن جماعة من أهل العلم حكوا الإجماع على أن الأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. إذن يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فخص الله عز وجل بهيمة الأنعام بالنسك له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ذبح في الأضاحي غير بهيمة الأنعام، فيكون ذبح غير بهيمة الأنعام في الأضاحي بدعة، لأنه ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، مردود على صاحبه لا يقبله الله عز وجل. ثم بعد أن قرر العلماء ذلك اختلفوا في الأفضل في الأضحية، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل كما قال المصنف هنا الإبل ثم البقر ثم الغنم بجنسيها الماعز والضأن؟ إذا قيل شاه أو قيل الشياه أو قيل الغنم، فالمقصود سواء كان من الضأن أو كان من الماعز، أم أن الأفضل الغنم في الأضاحي؟ أقول: ذهب جمهور العلماء ومنهم الحنابلة كما ذكر المصنف هنا إلى أن الأفضل في الأضاحي الإبل إذا ذبحها المضحي كاملة، يعني ذبح ناقة فكانت أضحيته ناقة، ثم البقر إذا ذبحها المضحي كاملة فضحى عنه وعن أهل بيته مثلا ببقرة، ثم الغنم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. متفق عليه. وجه الدلالة يا إخوة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في التقرب بها إلى الله عز وجل، فجعل الذي يذهب في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة. ولا شك أن الذي راح في الساعة الأولى أفضل من الذي راح في الساعة الثانية، إذن الذي قرب بدنه أفضل من الذي قرب بقرة، ثم في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، يعني من الغنم. إذن يدل هذا الحديث على أن التقرب إلى الله بذبح البدنة أفضل من التقرب إلى الله بذبح البقرة، وأن التقرب إلى الله بذبح البقرة أفضل من التقرب إلى الله بذبح الشاة. والأضاحي تقرب إلى الله عز وجل بذبح بهيمة الأنعام، فيقول الأفضل فيها أن يذبح بدنة كاملة، بمعنى لا يشارك غيره فيها من المضحين، وإنما يذبحها عنه وعن أهل بيته، ثم يلي هذا في الأفضلية أن يذبح بقرة كاملة عنه وعن أهل بيته، ما يذبح سبع أو يضحي بسبع، لا، البقرة كاملة عنه وعن أهل بيته، ثم يذبح شاه. وقالوا أيضا لأن الشاه تساوي سبع البدنة، ولا شك أن الكامل أفضل من السبع، أفضل من السبع. أيضا قالوا لأن البدن أكثر لحما فهي أنفع للناس. ولاحظوا أننا نتكلم عمن يذبح بدنة كاملة أضحية عنه وعن أهل بيته، يعني كانهم يقولون الآن هذا ذبح شاة عنه وعن أهل بيته، وهذا ذبح جاره ذبح بدنة عنه وعن أهل بيته، هذا سيوزع على الفقراء لحما أكثر من هذا فهو أنفع للفقراء، وما كان أنفع فهو أفضل، ما كان أنفع فهو أفضل. طبعا يا إخوة الكلام عن أن يذبح بدنة كاملة أو بقرة كاملة، أما سبع بدنة أيهما أفضل، أن يضحي بسبع بدنة أو سبع بقرة أو يضحي بشاه؟ قال الجمهور أن يضحي بشاه. هل الأفضل أن يضحي بسبع بدنة أو سبع بقرة أو شاه؟ قال الجمهور الأفضل يضحي بشاه، للخروج من الخلاف في قضية الاشتراك في البدنة والبقرة، ولأن ذبح أضحية كاملة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل. وعند المالكية الأفضل في الأضاحي ذبح الغنم. طبعا يا أخوة في الهدي الأفضل الإبل، لكن الكلام عندنا هنا في الأضاحي، ما هو الأفضل؟ عند المالكية الأفضل الغنم. لماذا يا معاشر المالكية الأفضل الغنم في الأضاحي؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم، فضحى بكبش وضحى بكبشين، وواظب على هذا صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في أضحيته غير الغنم، في أضحيته هو غير الغنم. قالوا فدل ذلك على أن ذبح الغنم أفضل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل. وهذا كما تلحظون قول، والذي يظهر لي والله أعلم أنه في حال تساوي اللحم عند الناس، أن الناس يأكلون لحم الإبل ويأكلون لحم البقر ويأكلون لحم الغنم، فالأفضل فيما يظهر لي أنا والله أعلم في الأضاحي التضحية بالغنم، الأفضل التضحية بالغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أهدى الإبل كان يضحي بالكباش، وفعله واختياره صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. أما إذا كان اللحم متفاضلا عند الناس، تفاضل اللحم عند الناس، فالأفضل في الأضاحي ما يأكله الناس ويفضله الناس. يعني إذا كان الناس يأكلون لحم الإبل ويفضلون لحم الإبل ولا يأكلون مثلا لحم البقر ولا يكادون يأكلون لحم الغنم، هنا الأفضل أن يضحي بالإبل. وإذا كان الناس يفضلون لحم البقر ولحم البقر عندهم أفضل، ويعني يأكلون بقية اللحم على مضض، ولكن اللحم السائغ عندهم والذي يشتهونه ويحبونه ويفضلونه هو البقر، فإن الأفضل أن يضحي بالبقر. وإن كان الناس يفضلون لحم الغنم ويأكلون لحم الغنم ويشتهون لحم الغنم، وأما لحم الإبل ولحم البقر فليس مفضلا عندهم، فالأفضل أن يضحي بالغنم، لأن المقصود من الأضاحي نفع الناس، فالأكمل في نفعهم هو الأفضل، الأكمل في نفعهم هو الأفضل. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله.
نعم، لما عرفنا أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، وكانت الشاة أصغر بهيمة الأنعام، بيّن المصنف رحمه الله هنا على أن الشاة في الأضاحي تجزئ عن المضحي الواحد، سواء كان المضحي امرأة أو رجل، سواء كان المضحي امرأة أو رجلا، تجزئ الشاة عن المضحي الواحد، ويدخل في ثواب الأضحية عند جمهور أهل العلم من نواهم من أهل بيته. لاحظوا ماذا قلنا، ويدخل في ثواب الأضحية، لأن الأضحية بذاتها ما تكون إلا عن واحد، فما يشترك أهل البيت في شراء الأضحية، ما يشترك أهل البيت. يعني مثلا لو كان الأب ميتا وفيه 3 أولاد في البيت، فما يصلح أنهم يقولون خلاص نشترك في الأضحية ونشتري أضحية واحدة نحن 3 ونذبحها عن أهل البيت. لابد أن تكون الأضحية من واحد، مثل هؤلاء 3 مثلا أمهم حية فيعطونها قيمة الأضحية ويقولون لها اشتري أضحية وضحي عنك وعنا، أو الأخوان الصغيران يعطيان الأخ الأكبر ويقول له اشتري أنت الأضحية وضحي عنا جميعا في البيت. هذا أمر مهم جدا يجب أن نفهمه. الاشتراك هو هنا في الشاه في الثواب وليس في الأضحية نفسها. الأضحية نفسها يكون المضحي واحدا، ولكن يدخل في ثواب الأضحية من نواهم من أهل بيته. من هم أهل بيته؟ الزوجة والأولاد الذين معه، الذين معه، لأن الأولاد قد يكون أحدهم مستقل ببيت وصار عنده بيت مستقل ونفقة مستقلة، هذا ما يدخل في أهل بيته هنا. كذلك لو كان والداه معه ولو كان إخوانه معه في البيت، يعني لو كان الرجل معه أولاده ومعه إخوانه فهم أهل من أهل بيته، فإنهم يدخلون في الثواب. وكذلك يدخل عياله. العيال في مصطلحنا هم الأولاد، وعيال فلان يعني أولاد فلان، لكن المقصود بالعيال عند الفقهاء من يعولهم الإنسان، من ينفق عليهم ولو لم يكونوا من أهله، كأيتام يكفلهم وكالمماليك الذين يملكهم. وقد اتفق العلماء على هذا، اتفق العلماء على أن الشاة سواء كانت من الماعز أو الضأن تجزي عن المضحي الواحد، ثم اختلفوا في دخول غيره في الثواب وجمهور العلماء إلا الحنفية على أن أهل البيت ومن ينفق عليهم المضحي إن نواهم بالأضحية دخلوا في الثواب، وهذا الراجح وهذا الصواب. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية عند ابن ماجه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وعن أبي سريحة قال حملني أهلي على الجفاء، والمقصود بالجفاء أني لم أفعل بالسنة بل أطعت الناس في زيادة عدد الأضاحي. حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة أو بالشاتين والآن يبخلنا جيراننا، والآن يبخلنا جيراننا، يعني لو ذبحنا شاة عنا وعن أهل البيت يرون أننا بخلاء. وهذا رواه ابن ماجه وصحح إسناده الألباني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش ليضحي به ثم ذبحه وقال بسم الله: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. اللهم تقبل من محمد، يعني هذا الكبش تقبله من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، فدل ذلك على أنه يجزي عن الرجل وعن أهل بيته. وجاء عن عبد الله بن هشام وكان صحابيا رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني مرفوعا، وحكم على رواية الرفع بالشذوذ، وصححه موقوفا. ولا شك في الموقوف، فقد جاء في صحيح البخاري عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. قال ابن حجر رحمه الله: وكان، يعني عبد الله بن هشام، يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. إذن هذا ثابت من فعل عبد الله ابن هشام. أما الرفع فكما حكم الشيخ ناصر رحمه الله يعني فيه شذوذ. وأخرج البيهقي بإسناد صحيح عن عكرمة قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا، فيقول: وعنكم. فهذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أهل البيت يدخلون في ثواب التضحية بالشاة، وإذا كانوا يدخلون في ثواب التضحية بالشاة فمن باب أولى أنهم يدخلون في ثواب التضحية بالبدنة كاملة، لأنها أكبر وأعظم. وكذلك يدخلون في ثواب التضحية بالبقرة كاملة. لكن هنا مسألة: هل للمضحي أن يدخل من شاء في ثواب أضحيته، سواء كان من أهل بيته ومن عياله أو لم يكن؟ والجواب الراجح عندي، المسألة خلافية، لكن الراجح عندي والله أعلم، أنه لا يدخل في أضحيته إلا من كان من أهل بيته أو كان ينفق عليه أو كان تحت ولايته أو كان تحت ولايته. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى عمن لم يضح من أمته لأنه ولي وله ولاية على أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض أهل العلم رأوا أن له أن يدخل من شاء، لكن في هذا نظر والله أعلم، ويظهر لي والله أعلم أنه إنما يدخل من ينفق عليهم ومن أهل بيته أو من ينفق عليهم من غير أهل بيته. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل يوم السبت، وأنبه الأخوة إلى أن في هذا الشهر رأينا أن لا نجعل يوما علميا لموافقة الاختبارات ولوجود دورات علمية يعني متعددة، ومنها ما في المسجد النبوي فرأينا أن نؤجل إن شاء الله الدرس العلمي أو اليوم العلمي إلى الشهر القادم إن شاء الله. الشهر القادم سيكون في منتصفه يوم علمي إن شاء الله، كما يعني بينا سابقا. فيوم السبت إن شاء الله سيكون درسنا بعد العصر في شرح دليل الطالب إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.